ما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله ليبين، قال كثير من اللغة إن اللام هنا بمعنى أن، يريد الله ليبين أي أن يبين، أن يبين لكم، مثل قوله تعالى: وأمرت وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي وأمرنا أن نسلم لرب العالمين. وقوله تعالى: وأمرت لأعدل بينكم، يعني بمعنى أمرت أن أعدل. والآية فيها آيات كثيرة بهذا اللفظ، وهذا عليه كثير من اللغة. في قول آخر: أمرت لأجلي أن أعدل بينكم، أمرت لأجلي أن أعدل. مثل عليه كثير من اللغة أن اللام هنا بمعنى أن، يريد الله ليبين أي بمعنى أن يبين لكم، أن يبين لكم، يبين لكم ما تحتاجون إليه من الأوامر والنواهي والشرائع. هذه أعظم نعمة، هذه أعظم نعمة يمن بها الله تعالى على عباده، البيان، بيان طريق، الطريق المؤدي إلى جنات النعيم. هذه لا شك أعظم نعمة، لأن هذا البيان سبب دخول الجنة، والجنة هي أعظم نعيم على الإطلاق، ولا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق بيان الأعمال التي توصل إلى جنات النعيم. يريد الله، الإرادة هنا كونية ولا شرعية؟ شرعية، لأن هذا بيان الدين، والإرادة كما معلوم تنقسم إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية. الكونية لابد أن تقع، وأما الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، فهنا إرادة شرعية. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن، أي ما عليه السابقون من السنن، جمع سنة، سنن بفتح السين الطريق، وسنن بضم السين جمع سنة. يبين لكم سنن، أي السنن التي كان عليها السابقون. ما المراد بالذين قبلنا؟ هل هم الصالحون فقط أم يدخل فيها الصالحون والكفرة؟ فيها قولان، والأقرب أنها تعم. ويهديكم سنن، الهداية هنا الهداية بمعنى إيش؟ الدلالة، لأن الهداية أيضا تأتي بمعنى هداية الدلالة والإيضاح، وتأتي بمعنى هداية التوفيق، هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، هذه هداية التوفيق، هذه لا يملك إلا الله جل وعلا. وفي قوله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هداية الدلالة والبيان، وهذا يملكه النبي عليه الصلاة والسلام وكل من دعا إلى الله جل وعلا. إذن الهداية هنا تكون بمعنى البيان، أنه يبين سنن الذين من قبلنا، يبين أحوالهم من خير أو شر. وهذا الذي حصل، الله سبحانه وتعالى قص علينا قصص الماضين من الأنبياء والصالحين والكفرة فجرة، كيف فعل هؤلاء، كيف فازوا، كيف فعل هؤلاء، كيف هلكوا. لأن الإنسان محتاج إلى البيانين، وبضدها تتبين الأشياء. الله سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء والصالحين بأحسن أعمالهم، وبين مآلهم وأنه أحسن مآل، هذا يصير في قدوة. وبين جل وعلا حال الكفر الفجرة، وذكر أسوأ أعمالهم وذمهم ذما شديدا، ثم بين ما آل إليه أمرهم من الخسران والهلاك والخلود في النار والعياذ بالله. يصير الآن يكون الطريق واضحا تماما للسائر، هذا طريق الخير وهؤلاء أهله، وهذا طريق الشر وهؤلاء أهله. هذا في غاية ما يكون من الخير والرحمة، وذاك غاية ما يكون من الشر والفساد والهلاك والعياذ بالله. الأقرب إذا هو أن تعم سنن الذين من قبلكم يشمل الصالحين والكفرة، ويتوب عليكم. الله تعالى يريد أن يتوب على عباده، كيف يريد أن يتوب عليهم؟ أن يبين لهم جل وعلا الأعمال التي يحبها والأعمال التي يكرهها، من أجل أن يتوب العباد، ويتوب عليكم ببيان طريق التوبة، كيف يتوب الإنسان. لا يمكن أن يتوب التائب إلا إذا علم أن هذا حرام ويكرهه الله يعاقب عليه، وعلم أن هذا أنه واجب ومحبوب إلى الله ويثيب عليه، يكون هذا سببا لتوبة التائب. التائب لا يمكن يتوب إلا إذا عرف أنه على حرام فيرجع عنه، فالله تعالى بين له أنه حرام من أجل أن يتوب على التائبين، فهذا سبب التوبة. فالله جل وعلا بين طريق الصواب من الخطأ من أجل أن يكون سبب للتوبة، ثم بعد ذلك يقبلها من عباده. إذن التوبة نعمة من الله في البداية والنهاية، فالله تعالى هو الذي جعل أسباب التوبة، ثم بعد ذلك ويوفق عبده لها في الوسط، ثم يقبلها في النهاية. فتوبة التائب كلها فضل ونعمة ورحمة من الله جل وعلا. أولا بين له كيف يتوب بطريق الخير والشر، ثم أوقعها في قلبه، ثم قبلها منه، وهذا لا شك أنه فضل محض من الله. فإذا علم التائب هذا الأمر علما يقينيا، فإنه لا يمكن أن يعجب بنفسه بعد التوبة، بل يرى أن الحق لله، وأن ما حصل من التوبة نعمة وفضل من الله جل وعلا. والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق التوبة، فيقذفها في قلبه، عليم بمن يستحق فيهيئ له سبب التوبة. وهذا يرى رأي العين، تجد إنسانا غارقا في الشهوات والملذات وربما الكفر، في ظلمات الكفر والمعاصي، ثم بسبب أو آخر بدون أن يفعل شيئا يقيض الله له سببا، قد يكون سببا يعني خفيا أو سريعا، ثم يتوب. فالله سبحانه وتعالى انتشل هذا الشخص من ظلمات الكفر والشهوات والفجور بسبب يسير جدا، وأخرجه جل وعلا وجعله على صراط مستقيم، وآخر يعيش بين العلماء والمشايخ، ربما يكون أبوه عالما ويأمره وينهاه الليل والنهار ولا يستجيب ولا يتوب الله عليه. لماذا؟ لأن الله تعالى علم أن هذا في قلبه خير، فيسر له أسباب التوبة، ثم قال في قلبه وقبلها منه، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هذا أبو طالب على سبيل المثال عم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس به، ويصرح بأنه صادق وأنه على الحق، ويحميه ويحوط ويغضب له سنين طويلة، ومع ذلك لم يسلم والعياذ بالله، أنه قام على الحجة قياما كاملا، وأعلم الناس هذا ابن أخيه وتربى في حجره من الصغر، يعرفه تمام المعرفة، يشهد يعترف أنه صادق ولكنه لم يسلم. ما هداه الله لحكمة بالغة، الله عليم حكيم، يعلم جل وعلا أن هذا القلب قلب خبيث لا يستحق أن يقذف فيه الهدى والنور، فلم يقذف فيه، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هدايته وحرص عليها حرصا شديدا، ولكن الله تعالى لم يشاء ذلك. ويتوب شخص من أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ظلمات الكفر يهيئ الله له سببا ثم يتوب. مثل النجاشي ملك نصراني بعيد لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة، هيئ الله له أن هاجر بعض المسلمين وقرأوا عليه القرآن، قرأه جعفر رضي الله عنه، فبكى وأسلم في الحال ومدح الله، أنزل فيه آيات تتلى في آخر سورة آل عمران، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ثم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته صلاة الغائب. والله سبحانه وتعالى عليم حكيم، يعلم من يستحق الهداية فيقذفها في قلبه. ليس معنى هذا أن الإنسان لا يبحث عن الهداية ولا يفعل الأسباب، بل هو مأمور بفعل الأسباب التي تحصل بها الهداية ثم الله تعالى يقذفه في قلبه. والله عليم حكيم، أي حكيم في شرعه جل وعلا، فإنه يضع الأمور مواضعها، فما من أمر أو نهي في الشريعة إلا وهو مبني على الحكمة لا شك، لكن قد تظهر هذه الحكمة لبعض الناس وقد لا تظهر، لكن لا شك أن كل أوامر ونواهي الشرع كلها مبنية على الحكمة، أن الله تعالى عليم حكيم، ولكن الحكمة قد تظهر وقد تخفى، قد يظهر بعضها ويخفى البعض، وإلا فلا شك أن كل شرع الله حكمة. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تكرار التوبة، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد جل وعلا أن يتوب على عباده، هذه الإرادة الشرعية، يريد أن يتوب عليهم بشرع لهم شرع الدين وأمرهم بالتوبة، فهو يريد من عباده أن يتوبوا ليتوب عليهم، لكن قد تقع وقد لا تقع، فالله تعالى يريدها ويحبها ويفرح بتوبة التائب فرحا لا نظير له، كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنه شد فرحا من الذي ولت راحلته في فلاة دوية مهلكة فاستسلم الموت وقال وضع رأسه على ساعده ليموت، ثم استيقظ فوجد راحلته عنده عليها طعامه وشرابه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله تعالى يحب التوبة، ولكن قد تقع وقد لا تقع. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. في أقوال في هؤلاء الذين يتبعون الشهوات، قيل إنهم اليهود والنصارى، وقيل إنهم الزناة، ولكن الصواب أنه يشمل كل هؤلاء، اليهود النصارى الزناة المنافقون، كل من يريد، كل من يتبع هواه شهوته ولا يتبع شرع الله جل وعلا، سواء كان يهود أو من النصارى أو من العلمانيين اللادينيين أو من الزناة أو من أي طائفة كان، المهم أن الذي يتبع هوى نفسه وشهوته لا يحب أن يهتدي الناس، بل يحب أن يميل الناس ميلا عظيما لأجل أن لا ينكر عليه أحد، ولأجل أن يتيسر له الفاحشة، ومن أجل أن يرتاح نفسيا، كما قيل ودت الزانية لو زان الناس كلهم. معلوم أن الزاني الخبيث لا يعيش بين العفيفين، يحاربونه وينكرون عليه ولا يتيسر له مراده، هكذا فسد المجتمع وكثر الزنا، فإنه يفرح بذلك ويجد مطلوبه بسهولة. فهذا بيان من الله جل وعلا أن الكفرة أي كانوا، أن الفجرة ولو كانوا يدعون الإسلام من المنافقين ومن أصحاب الزنا، أنهم لا يرضيهم الميل اليسير، بل يريدون أن يميل الناس ميلا عظيما. وانظر إلى الواقع الآن، شوف يعني الحرب العالمية الشرسة على الأخلاق والعفاف شيء هائل. يعني لو عددت المواقع الإباحية في هذه القنوات والإنترنت وكذا، كم يعني خصوصا الإنترنت المواقع الإباحية اللي فيها الفاحشة كاملة العري الكامل، كم هذه 10 20 30 كم زيادة تصل ملايين؟ الله المستعان، أكثر من ملايين. زيادة عنده خبرة في هذا فأكثر من ملايين، يعني ملايين. لو كان 10 في العالم وكل اللي يستطيع أن يصل إليها يعني يمكن تكون كافية في إفساد الناس ملايين. وكلما حجب موقع شو يفعلون؟ يفتحون آخر أو باسم ثاني، يعني حرب عجيبة على الدين والأخلاق والعفاف. يعني ما هذا الحرب؟ يعني يحتاج إلى تمويل، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى مال، يحتاج إلى أناس يشتغلون. يعني ما يأتي هكذا جزافا. فهذا التكريس وهذا الحرص الشديد مستاق هذه الآية، لا يريدون العفاف أبدا، لا يرتاح أحد ولا يقر له قرار حتى يكون الناس كلهم على شاكلته والعياذ بالله. لكن هذا يجعل العفيف والتقي الصالح يجعله يستعد. ليس معنى هذا أن إذا قرأنا هذه الآية وامثالها أننا نضعف وقل والله الشر كثر والزنا انتشر ولا حول ولا قوة إلا بالله وما عندنا حيلة وكل الناس وكذا فيكون سببا للضعف والاستسلام. لا، الله تعالى يبين الخطر وعظمه من أجل أن يستعد له المؤمن. كما يعني ينبغي أن تعرف عدوك، تعرف عددهم وعددهم من أجل أن تستعد لهم، لا من أجل أن تنهزم منهم. فالمعرفة هذه تزيدك قوة، تزيدك استعدادا وصمودا، بخلاف الذي يظن أن العدو قليل العدد وقليل العدد فيأتي غير مستعد فيهزم. لا، يقال لك العدو ترى عدده كثير وعندهم عدد وأسلحة متقدمة، استعد، فيأتي مستعدا من جهة الإيمانية، من جهة العزيمة، من جهة الأسلحة. كذلك المؤمن إذا قرأ مثل هذه الآية فإنه يستعد، يأخذ الحذر ويحارب ما استطاع ويقوي إيمانه بالأعمال الصالحة ويحذر من هذه الوسائل الخبيثة ويستعين بالله ثم يستعين بإخوانه من الصالحين حتى ينجيه الله تعالى من هذا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه في آخر الزمان يفشو الزنا، هذا مستاق الحديث، يفشو الزنا. الآن قد فشى الزنا بفشو هذه الوسائل المتقدمة. ففي السابق كان الناس يعني لا يصل إلى الزنا إلا بصعوبة شديدة، لكن الآن وجدت هذه الوسائل الحديثة من الجوالات، من الإنترنت وما شابهها، حتى صار الوصول، وصول كل طرف إلى آخر من الفسقة سهلا، صار سهلا ميسرا. وربما أنه ازداد العدد يسقط في هذا المستنقع وناس جدد يتساءلون وينظرون ونشوف ننظر ماذا يدور في العالم. الشيطان يأتي إنسان من هذا الباب. العفيف ما يزني مباشرة، لا، العفيف يستدرجه الشيطان، يقول انظر خل عنده خبرة، شوف ماذا يدور في العالم، معقول فيه زنا صريح؟ أنا ما أصدق، لازم أشوف. معقول يعني يجي عري كامل؟ هذا ما يمكن، أشوف حتى أكون عندي خبرة وحتى أنكر هذا المنكر وأكون على بصيرة وبينة، من باب يعني حب الاستطلاع والنظر وكذا. ويقول في نفسه لا يمكن أن أقع، أنا بس مجرد أنظر فقط. فينظر النظرة الأولى فتجره للثانية ثم العاشرة، ثم يتغلغل في نفسه، تشتعل نار الشهوة في القلب فلا يستطيع أن يطفئها، فيقع والعياذ بالله في هذا المستنقع الآثم الذي هو طريق إلى النار والعياذ بالله. يا أيها الذين ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لأنه سبيل إلى النار، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ذكر الله الشرك والقتل والزنا ويفعل ذلك يبقى سامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا عياذا بالله. يريد الله أن يخفف عنكم يخفف عن عباده جل وعلا بتيسير الشريعة، والشريعة أصلها يسر، أصلها يسر، ومع ذلك إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا الإنسان مرض أو سافر واحتاج إلى الرخص فإن الله تعالى قد رخص في أشياء كثيرة، في قصر الصلاة والجمع والتيمم عند فقد الماء أو عند المرض وما شابه ذلك. فأصل الدين ميسر، ثم إذا شق شيء منه بسبب مرض أو سفر أو ما شابه فإن الله تعالى ييسر على الإنسان إذا احتاج، وهذا يسر بعد يسر. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، هذه علة التخفيف. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان ويعلم ضعفه جل وعلا فخفف عنه. في ثلاثة أقوال في الضعف هنا. القول الأول أنه ضعيف في بدنه لأنه خلق من ماء مهين وبدنه ضعيف، تجد الإنسان أقل قوة وتحمل، أقل قوة بدنية من الحيوانات، تجد الحيوانات تقاوم الحر والبرد والجوع والتعب وكذا والأمراض وتصبر على كثير من الأمراض، أما الإنسان لا، إذا مرض أدى مرض سقط ولا يتحمل حرا ولا بردا ولا جوعا ولا كذا، فهو ضعيف البدن ويعيش في البيوت المبنية مكيفة وكذا، والحيوانات تحمل تعيش في العراء وتسعى في طلب الطعام والشراب سعيا طويلا حثيثا، أما الإنسان هو ضعيف البدن بالنسبة لغيره من الحيوانات، هذا قول ضعيف البدن. قول الثاني أنه ضعيف العزم، أنه ضعيف أي ضعيف الإرادة والعزم، وجود الشهوات والغضب والشيطان والنفس الأمارة بالسوء شياطين الإنس والجن فيضعف عزمه، كما حصل لآدم عليه السلام، الله سبحانه وتعالى أباح له الجنة كلها إلا شجرة واحدة فقط، ويأكل رغدا من حيث شاء إلا شجرة واحدة، وما زال به الشيطان حتى أكل من هذه الشجرة التي نهاه الله عنها نهيا صريحا نهيا مباشرا، حدد له الشجرة يعني ما في تأويل ما في التباس، كل من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، شجرة معينة عينها لو بعينها ولا تقرب هذه الشجرة، لكن ما زال بالشيطان يزينها له ويسميها شجرة الخلد، وقاسمه حلف له أنه من الناصحين فاغتر وأقدم وأكل. قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فهذه صفة الأب فوجدت في أبنائه إلا من اصطفاه الله من الأنبياء الصالحين وثبتهم. لولا قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ونسي من الآية هذه فيما يتعلق بالزنا والقذف وهذه الأمور التي يكثر الزلل فيها، هذا قولان. القول الثالث أنه ضعيف من جهة النساء، وهذا يروى عن طاووس قال ضعيف أي في أمر النساء، والظاهر أنه لا تعارض بين هذه الأقوال الثلاثة كلها صحيحة، ضعيف في بدنه وضعيف في عزمه، فإنه يقع في الهوى والشهوة، وضعيف من جهة النساء خاصة، يعني هذه أعظم فتنة على الإطلاق، والإنسان أضعف ما يكون في أمر النساء فإنه يطيش عقله عند النساء، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وما رأيت من ناقصات عقل ودين إيش أذهب للب الرجل الحازم. هذا الحازم الآن كيف غير الحازم، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. إذا كان الرجل الحازم يذهب لبه عند النساء فكيف بغيره؟ فإذا الإنسان يجب عليه أن يحذر هذه الشهوة وهذه الفتنة حذرا عظيما، ما يتساهل في الأسباب، لا في المكالمة ولا في الخلوة ولا في النظر ولا في مصافحة ولا في أي أمر، ويحذر من تأويل وتزيين الشيطان. بعض الناس إذا خطب امرأة ولا أتحدث معها وأخذ وأعطي من أجل أن أعرف يعني صفاته ومرده وكلامه وعقلها، يتحدث معها 5 دقائق ثم 10 ثم نصف ساعة، ويبدأ يدخل في الكلام العاطفي وكذا، حتى قد يتصل بها ويحصل زنا قبل العقد. فهذا من تلاعب الشيطان بالإنسان. فالحازم يسد الباب من أول مرة، اصرف بصرك. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر فجأة، قال اصرف بصرك، يعني سد الباب من أول مرة. إذا تسألت النظرة الأولى ستقع في الثانية والثالثة والعاشرة حتى يقع في الزنا إن لم يتدركه الله تعالى برحمة. وهذا ليس بعيد، والإنسان ليس معصوم، قد يكون إنسان عابدا تقيا صالحا ورعا يتورع عن أدنى شبهة في المال، لكنه إذا جاء أمر النساء سقط، لأنه يتساهل في البدايات حتى يصل إلى الأمور العظيمة. واجب الحزم، أخذ الحيطة، الحذر، البعد عن جميع أسباب الزنا، ولا تقربوا الزنا. وقال لا تزنوا، لا تقربوا، فالذي يقرب يعني يفعل الأسباب والمقدمات هذا ليس بمعذور إذا وقع في الفاحشة والعياذ بالله. ولا بد أن يقع شيء من الهفوات، ولكن الله تعالى غفور رحيم إذا تاب العبد وندم من نظرة أو من كلام أو من شيء من هذا، فإنه إذا تاب تاب الله عليه. لكن يجب أن يحذر، إذا زل يتوب في الحال. قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع تلذذ بصوت المرأة الجبية، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، وفي رواية اللمس، واليد تزني وزناها، والرجل تزني وزناها الخطا، وإيش؟ ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. يعني إذا زنى بفرجه تم الزنا، وصدق الفرج زنا الجوارح، وكتب على الزنا كاملا والعياذ بالله. أو يكذبه، يعني أنه إذا قرب من الفاحشة تذكر وخاف وتركها. فإذا لم يزن بفرجه أكبر شهوة لأجل رضا الله جل وعلا. وأيضا في حكمة ثالثة، أن الإنسان إذا ذاق هذه اللذة يشتاق إلى إيش؟ إلى اللذة الكبرى في جنات النعيم. يعني إذا لو ما في شهوة النكاح ويذكر الله الحور العين، هل يتأثر السامع؟ ما يتأثر، ولا ما يعرف إيش معناه، ما هو هذا النعيم، لا يعرفه فلا يشتاق إليه. لكن إذا ذاق لذة النكاح وذاق لذة النساء وعرفها، فإنه يطير شوقا إلى اللذة الكبرى التي أعد الله تعالى في دار النعيم. وذلك جاء في الحديث عند الترمذي أن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة كم رجل؟ 100 رجل في الأكل والشرب والنكاح. هذه لذة عظيمة لا يتخيلها الإنسان في الدنيا، لكن ذاق قطرة من هذه اللذة فيستدل بها على البحر الذي يكون في جنات النعيم، نسأل الله من فضله. فالله سبحانه وتعالى يحذر من اتباع هؤلاء الفجرة أصحاب الشهوات، ويبين أنهم يمكرون مكرا عظيما من أجل إضلال عباد الله حتى يكون المؤمن على بينة. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لما ذكر الله تعالى أحكام النساء وما يحل وما يحرم وحذر من اتباع أصحاب الشهوات، شرع في بيان شيء من أحكام المال، لأن هذه أكبر شهوة، أكبر شهوتين في الإنسان، شهوة النساء وشهوة المال. إذا سلم من هاتين الشهوتين فلعله يسلم. في شهوة ثالثة أيضا كبيرة، وهي شهوة الجاه والشرف. هذه هي الشهوات الكبار، هذه بحار الشهوات ثلاث: شهوة النساء وهي أعظم شهوة، فتنة، شهوة المال، وشهوة الشرف اللي هو الرئاسة والجاه والوجاهة. حمل سضيع دينه من أجل أن يكون شريفا معظما وجيها. وفي أيضا شهوة رابعة لكن دون هذه الثلاثة الله أعلم، هي شهوة الغضب أو فتنة الغضب، يسمونها الشهوة الغضبية، يعني حب الانتقام والانتصار ولو كان بتعدي حدود الله، فمن يقتل ويظلم ويفجر إذا غضب، إذا خاصم فجر، يحمل الغضب على القتل، على الضرب الشديد، على المعاقبة الشديدة. لكن هذه الشهوة غالبا تكون عند الملوك والرؤساء وأصحاب السلطان، لكن مثل الناس العاديين الضعفاء اللي ما عندهم سلطان يعني يسيرة عندهم، يعني إذا غضب يضرب أو يتكلم أو كذا، يعني يزل زلات معينة. لكن إذا كان الإنسان عنده سلطان فإن الغضب أول الغضب يكون شديدا، لأنه ليس هناك شيء يردعه ويخيفه، وثانيا عنده سلطان وقوة عظيمة فيبطش بمن يخالفه ومن يغضبه، فالقتل عنده أسهل ما يكون. ولا تجد حاكما إلا وقد سفك من الدماء ما الله به عليم إلا ما شاء الله ومن رحم الله. لذلك يقولون الملك عقيم ولا يقوم إلا على الدماء في الغالب، ليس هذا معنى مبرر للحاكم أن يبطش، لكن هذه طبيعة بني آدم. كان عنده قوة سلطان يتبع شهوة نفسه وأغضبه أحد من الضعفة فإنه يبطش به بطشا عظيما إلا من عصم الله. هذا صعب على النفوس جدا أن يتوقف عن الظلم خوفا من الله، كحال عمر رضي الله عنه وامثاله لما أغضبه عيينة من حصن، كما جاء في صحيح البخاري دخل عليه، كان الحر بن قيس جليسا لعمر رضي الله عنه، كان من أهل القرآن، فجاءه وكان قريبا لعيينة بن حصن، فجاء عيينة إلى الحر بن قيس قال إن لك وجها عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، كان عمر ما يأذن للأعراب وكذا ما يحرص على مجالستهم، فاستأذن له الحر يعني شفع له، فأذن له عمر رضي الله عنه، فدخل عليه عمر أمير المؤمنين وعلى ملأ من الناس، ولما دخل بدأ بالهجوم، قال هي ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، أظن بعد ذكر ثالثة، فغضب عمر رضي الله عنه وهم أن يبطش به، فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، فما جاوزها عمر رضي الله عنه وكان وقافا عند حدود الله، هذا ما يفعله إلا كبار الناس وأصحاب النفوس الكبار والإيمان العظيم، الملك الرئيس يدخل شخص من عامة الناس ويواجهه بالسب على ملأ من الناس، هذا صعب أنه يعفو عنه ويحلم عنه، صعب جدا، يحتاج إلى حلم عظيم كحلم معاوية وإيمان عمر وحلم الأحنف وقيس وأمثال هؤلاء. المقصود أن الشهوات الكبار ثلاث، شهوة إيش؟ النساء والمال والجاه، كل ورد فيها نصوص ما دبان جائعان، هذه في شهوة إيش؟ المال والشرف، والنساء ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، والغضب لا تغضب، الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغضب، فردد مران كل ذلك قال لا تغضب، قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذن هذه الشهوات هي التي تحول بين الناس وبين الجنة وبين الإيمان وبين العمل الصالح، وإلا لو تفكر الإنسان في الدين قال يا عجبا كيف الناس يعرضون عن الدين، دين يسر يا أخي، 5 صلوات في اليوم والليلة فقط، وصلاة 10 دقائق ربع ساعة فقط، وبقية الوقت لك تفعل فيه ما شئت، زكاة ربع العشر، يعني العشر كثير ولا قليل؟ قليل، 1/10 ربع العشر، وفي السنة مرة، مو كل شهر، سنة مرة، ولمن يملك النصاب يحل عليه الحول، يعني شيء يسير جدا، وبقية المال لك تصنع به ما شئت، وشهر في السنة 1/12 تصوم شهر من 12 سهل، والحج مرة في العمر، وبقية الواجبات كلها تدعو إليها الفطرة من الصدق والأمانة والبر والصلة والعدل، كلها تدعو للفطرة، ترك الفواحش نهاك عن الفواحش هذه تدعو إلى الفطرة، ترك الخمر ضار والزنا ضار والسرقة ضارة، إذن ما الذي يمنع الناس من الدين والتزام الدين مع سهولته؟ يمنعهم إيش؟ الشهوات، وأن ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، العزيز هذا فيه معنيان، الحرارة والهيجان، حركة سريعة شديدة، وخذ من عزيز القدر إذا اجتمع غليانا، إذا صار القدر يغلي في صفتان، الحرارة الشديدة وإيش؟ والحركة والاضطراب، فكذلك الشهوة في القلب تولد حرارة شديدة لا يستطيع صاحب الشهوة يتحملها فيطير إلى الفواحش، وفيه أيضا اضطراب، يجد الإنسان والعياذ بالله إذا يعني هم بالحرام يجده إيش؟ كأنه ارتجف ولا لا؟ كأنه ارتعد ارتجف، حتى الإنسان العادي يقول هذا ايش فيه ذا؟ مرتبط مضطرب يرتجف، سواء يريد أن يسرق أو يريد أن يزني أو يفعل شيء من الجرائم تجده عنده ارتباك، لأن الشياطين تؤزه تتمكن منه فتهيجه على المعصية تهيجا عظيما، وهنا قد يعد عن الله وعن الذكر والاستعاذة والجلساء الصالحين، فانفردت من الشياطين فعلى الكتب والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية والتوفيق والسلامة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الباطل يشمل كل حرام من ربا أو من غش أو رشوة أو ما شابه ذلك من جميع أنواع الحرام كله باطل. لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا الاستثناء متصل ولا منقطع؟ منقطع. ما هو ضابط المنقطع؟ أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. طيب القاعدة تنطبق على هذا ولا لا؟ تنطبق، لأن التجارة ليست من الباطل. تجارة إذن لا تأكلوا مالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. هل التجارة من الباطل؟ الجواب لا. إذا كيف استثنيت منه؟ نقول هذا استثناء منقطع وله نظائر، فقوله تعالى وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. الظن هل هو من العلم؟ لا، الظن مذموم والعلم محمود، الظن ليس علما. وكقوله تعالى لا يذوقون فيها، أي في الجنة، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. هل الموتة الأولى في الجنة؟ لا، إن الموتة الأولى في السماء منقطع. لا يذوقون فيها، أي في الجنة، والجنة ليس فيها موت البتة. إذا هذا استثناء منقطع. وكقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. هل إبليس من الملائكة؟ الجواب لا، الله تعالى يقول إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وعلى معروف يعني مقصود أنه لا يمكن استدل بالآية على أن التجارة أن قد تكون من الباطل لكنها أبيحت. الباطل كله حرام، ليس فيه استثناء، ولكن الله تعالى استثنى التجارة الطيبة، التجارة الحلال التي ليس فيها ظلم، فكل مستفيد. هذا يبيع السلعة ويربح، وهذا يشتري سلعة سليمة، سلعة جيدة مباحة ويستفيد منها، فهذه تجارة عن تراضي. هذا قد رضي بالبيع، هذا رضي بالشراء، كل مستفيد. هذا انتفع بالربح وهذا انتفع بالسلعة النافعة، فكل راضي. هذا شرط من شروط البيع هو الرضا، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض. وتمام الرضا خيار المجلس، تمام الرضا خيار المجلس، أنه يعني ما دام في المجلس فيشترط الرضا، يعني يكون راضيا حتى يفارق صاحبه. فإذا تغير رأيه ولم يرضى بعد التفرق فإنه لا حق له في الفسخ. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا يدل على أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه، وهذا غاية ما يكون من الرحمة، أن يكون ربك جل وعلا أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك. وهذا هو الواقع، الله تعالى نهاك عن أشياء تضرك، كمثلا شو تعاطي المخدرات والمسكرات والدخان الضار وما شابه ذلك من الأمور الضارة، إلقاء تعرض للهلاك مثلا، تعرض البرد الشديد أو تعرض للخطر في أي شيء كان، كل هذا محرم. لا يجوز الإنسان أن يعرض نفسه للهلاك فضلا عن أن يقتل نفسه مباشرة عمدا، أن يسمى بالانتحار. فإذا كان الله تعالى حرم الأشياء التي تؤدي إلى قتل النفس وليس ولم يباشر قتل نفسه، لكن يتعرض للبرد الشديد أو يتعاطى المسكرات أو يدخن وهو لم يقصد قتل نفسه لكنه تعاطى أسباب تؤدي إلى القتل، لكن هذا حراما وفيه الوعيد، فكيف بمن يقدم على قتل نفسه مباشرة هو ما يسمى بالانتحار. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كان هذه ليست يعني تدل على المضي، لا، كان ولا يزال، لكن هذه تأتي كان بكم رحيما، أي أنه رحيم بكم دائما وليس في وقت دون آخر. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، كيف من يفعل ذلك عدوانا وظلما؟ هل يمكن أن يقتل الإنسان نفسه بدون عدوان وظلم؟ نقول نعم، يمكن الإنسان أن يفعل شيئا يؤدي به إلى قتل نفسه لكن بدون قصد، يعني خطأ أو جهل أو كذا، إنسان شرب سما ما علم أنه سم ومات منه فهو معذور ولا إثم عليه لأنه لم يتعمد قتل نفسه. إذن هذه الآية فيها نهي عن ما يقتل وما يكون سببا للقتل وإن لم يصل إلى القتل، يعني الشيء الذي يضر، لأن عمرو بن عاص رضي الله عنه استدل بها على عدم الاغتسال في البرد، والاغتسال في البرد ليس دائما قاتلا، قد يقتل وقد يمرض قد ينجو منه الإنسان، يشعر برد الشديد لكن يستدفع وكذا وينجو، فليس سببا للقتل على كل حال. ومع ذلك استدل بها عمرو رضي الله عنه على ذلك لما أجنب في غزوة ذات السلاسل وقام من النوم وجد أنه جنب رضي الله عنه لم يغتسل، توضأ وغسل مغابنة يعني مثل الركبة وأسفل الركبة وكذا والعورة، استنجى وصلى بدون غسل. فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله إني ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، خشيت أن اغتسلت أن أهلك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيء، أقره. إذن الآية يؤخذ منها أنه يحرم القتل المباشر والشيء الذي يؤول القتل يقينا والذي لا يصل القتل لكن يحصل به شيء من الضرر فإنه يمنع، مثل الدخان قد ما يقتل صاحبه لكنه في ضرر، فيمكن استدل بهذه الآية على تحريم الدخان، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الدخان سبب القتل قد لا يصل للقتل عند بعض الناس وقد يصل عند آخرين، فيدخل في عموم هذه الآية، لأن عمرا رضي الله عنه استدل بهذه الآية على شيء ليس يقينا أنه يقتل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، يعني ما الفرق بين العدوان والظلم؟ بعض المفسرين قال المعنى متقارب وإنما هذا من باب تغيير اللفظ، مثل استدلون بقول الشاعر وألف قولها إيش كذبا ومينا، ها وش الفرق بين المين والكذب؟ هو نفسه لكن مع تغيير اللفظ. يقول فتكرار المعنى مع تغيير اللفظ محمود، لا يعتبر عيا في النطق، هذا معروف عند العرب، يعني سوي تأكيد واللفظ ليس مستثقلا اختلاف لتنوع الألفاظ وإن كان المعنى واحدا، لكن إذا دار الأمر بين هذا وبين اختلاف المعنى فالأصل إيش؟ اختلاف المعنى، هذا الأصل، إلا إذا كان لا يمكن أن يحمل اختلاف المعنى، إذا لم يمكن يعني هذه الكلمة هي هذه الكلمة إجماع أهل اللغة لا اختلاف بينهم، فنقول هذا باب التأكيد يتنوع الألفاظ، هذا ما في إشكال، لكن إذا كان يحتمل اختلاف المعنى فإننا نحمله على الاختلاف لأنه يكون فيه زيادة في المعنى، في زيادة في المعنى. هذا الأصل في الكلام، الأصل فيه التأسيس، يقول العلماء إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فإنه يحمل على التأسيس، لأن التأسيس زيادة في المعنى، والقرآن مبارك ألفاظ قليلة ومعانيه كثيرة. هنا نقول يمكن أن نجد فرقا بين الظلم والعدوان. الظلم هو فعل ما يحرم على كل حال، هذا ظلم، فعل شيئا لا يحل له أيا كان قدر هذا الفعل، يعني إنسان ضرب شخص ولو ضربة خفيفة هذا ظلم، إنه ما يحل له أن يضرب أخاه أيا كانت الضربة هذه أو يأخذ من ماله. والعدوان أخص من الظلم، وفيه ظلم في معنى الظلم لكنه أخص من الظلم. العدوان أن يفعل ما يجوز فعله ثم يتعدى إلى الحرام، الإنسان له حق القصاص فيقتص بزيادة، إنسان ضربك ضربة معينة فتضربه أكثر، هذا عدوان. هو في معنى الظلم، في معنى الظلم لكنه نوع خاص من الظلم، فيمكن فرق بين الظلم والعدوان، لأن الظلم هو أن يفعل ما لا يحل بحال سواء كان كثيرا أو قليلا، والعدوان أن يفعل ما يحل له ثم إيش يزيد عليه فيكون اعتدى تعدى الحد. من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا وعيد شديد في من قتل نفسه أو تسبب في قتلها وتوعد بهذا العذاب الشديد. فسوف نصليه أي الصلي هو أن يدخل النار وتحرقه والعياذ بالله. وقد جاءت الحديث ببيان هذا العذاب بيانا واضحا، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ أو يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من شاهق فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا والعياذ بالله. يعني نار جهنم مع نوع خاص من العذاب وهو أن يقتل نفسه في النار كما قتل في الدنيا دائما، يقتل نفسه بهذا ثم يعود ثم يعود، يعني ما يموت لكن يطعن بطنه ويجد الألم وإن كان لا يموت. جاء حديث هذا متفق عليه في حديث رواية أخرى حيث ثابت الضحاك عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ومن قتل نفسه بشيء عذب به. يعني هذه الثلاثة على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر، كل من قتل نفسه بشيء يعذب به، مثل أو أطلق على نفسه الرصاص أو ما شابه ذلك فإنه يطلق على نفسه في النار وخالد مخلد في أبدا. هذا المراد به المقت الطويل، يعني فيه النص وإجماع على أن القاتل لا يكفر فيحمل الخلود على المكث الطويل. نسأل الله العفو والعافية. الله تعالى على المصر.